بمدينتي جدة وتبوك أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، أما بعد، نرحب بكم في المركز الصيفي بثانوية موسى ابن نصير، ويسر اللجنة الثقافية أن تستضيف في هذه الليلة المباركة، ليلة الرابع عشر من شهر الله المحرم في عام 1410 للهجرة، الشيخ الدكتور ناصر العمر ليحدثنا عن موضوع مهم في حياتنا، فليتفضل مشكورا. وهذا الموضوع هو ذاك التقى، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة بدعوة كريمة من أخوة كرام للقاء بأحبة كرام في موضوع من الموضوعات التي تحتاج إلى تأمل وتفكير وتدبر وعمل. الموضوع كما أشار أخي الكريم يتعلق بالتقوى، وهذا العنوان الذي أشار إليه مأخوذ من أبيات لابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واسمع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تأملت في واقع حياتنا، بل في واقع أنفسنا وفي داخل بيوتنا، فرأيت أمرا مهولا. رأيت كيف أن المنكرات تشتعل في داخل البيوت اشتعالا، حتى إنها أو نخشى أن لا تبقي ولا تذر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أسألكم، من منكم مر عليه يوم ولم يرى منكرات؟ لا أقول منكرات. من منكم دخل سوقا من الأسواق ولم يرى المنكرات العظيمة؟ بل إننا أصبحنا نرى المنكرات في شوارعنا، في أسواقنا، في بيوتنا، في أماكن عملنا، بل كما قال أحد الأخوة الكرام حتى في مساجدنا. حتى المساجد أو بعض المساجد لم تخل من بعض المنكرات. وهنا ما الحل؟ ما العلاج؟ ما المخرج؟ أين المخرج؟ ما المنقذ مما نحن فيه أيها الأحبة؟ من المنقذ كما قلت؟ ذلك يرجع إلى قضية واحدة، إلى التمسك بالأصلين الشريفين كما ارتدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدت أن الأمر يتعلق بقضية التقوى، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ولو صلحت هذه المضغة التي في الجسد لصلح الجسد كله، ولو صلح هذا الجسد لصلحت الأمة. واقعنا أيها الأحبة واقع مؤسف، ولذلك اخترت هذا الموضوع لعدة أسباب، من بينها لأن أكثر الفتن منشأها الشهوات أو شبهات. الفتن والمعاصي ترجع إما إلى شهوة أو شبهة، وفي واقعنا الآن ترجع إلى الشهوات أكثر من رجوعها إلى الشبهات. ثانيا لأن كثيرا من الناس بل بعض المسلمين هداهم الله يعيشون حياة البهائم بل هم أضل سبيلا. وها نحن نرى كثيرا أو نماذج من هؤلاء ولا مخرج لهؤلاء إلا بالتقوى، لأن التقوى أصبحت تقية لدى بعض المسلمين، ولأن من التقوى أن نتحدث عن موضوع التقوى وجماع التقوى في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما هي التقوى؟ حقيقة لا أظنه يمر علينا يوم أو يومان أو ثلاثة إلا ونسمع من يقول اتقوا الله، ولكن لو أوقفت إنسانا وسألته ما معنى التقوى قد يضطرب في إجابته، أو قد يفسرها بتفسير محدود، أو قد يخل بمعناها. ولذلك نحن بحاجة ماسة إلى هذا المعنى. أذكر كنت في مسجد من المساجد، أو في الحقيقة مصلى وليس مسجدا، فقام شاب صغير بعد الصلاة وأثنى وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الأخوة اتقوا الله والسلام عليكم ورحمة الله، ومشي. الحقيقة كانت موعظة بليغة، وبدأ الناس يتساءلون. هو قال اتقوا الله ورجع. هذه الكلمة تعادل في الحقيقة محاضرات في هذا الموضوع، لكن ما هي التقوى؟ ما معنى التقوى التي أقول طالما سمعناها لنسمع إلى بعض تعريفات التقوى؟ سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأل أبي بن كعب عن التقوى، وانظروا إلى السؤال العجيب والإجابة الأعجب. ماذا أجاب أبي بن كعب؟ جلس يلقي محاضرة عن التقوى؟ لا، قال له: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: ماذا صنع؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. نحن نسير في حياتنا يوميا في طريق مليئة بالأشواك تحتاج منا إلى التشمير وإلى الاجتهاد حتى لا نقع في الخطأ. إن رفعت بصرك رأيت منكرا، إن خفضت بصرك رأيت منكرا، إن التفت إلى يمين رأيت منكرا، إن التفت إلى الشمال رأيت منكرا. لا بد من الاجتهاد والتشمير، فذلك التقوى يا أمير المؤمنين. ولذلك قال ابن المعتز يعبر عن إجابة أبي: خل الذنوب صغيرها وكبيرها لك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه الجبال التي ترون حصيات، هذه الرجال التي تسير أو تمشي على الأرض خطفت قطر، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن التقوى، فقال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيه، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أربع كلمات عبر فيها الإمام رضي الله عنه عن معنى التقوى: الخوف من الجليل. هل نحن فعلا نخاف من الجليل أو نخاف من رؤسائنا؟ والله لقد رأيت بعض المسلمين يخاف من رئيسه أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى. قد تقولون: هل يمكن أن يحدث ذلك؟ قل نعم. تجده ينفذ أمرا إداريا خطأ فتقول له: يا أخي لا يجوز. يقول: ماذا أعمل؟ رئيسي يجبرني على ذلك. كيف أجبرك؟ قال: لم أفعل ذلك لنقلني عن المكان، أو لتحدمني المسؤولية، أو لو حرمني من العلاوة. إلى هذا الأمر. طيب، أتخشى من المخلوق ولا تخشى من الباري جل وعلا؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. وأقول بها بحق في هذا الوقت بالذات: مسألة العمل بالتنزيل مسألة تحتاج إلى حديث طويل. هل الناس الآن أو كثير من المسلمين وبالذات من يتولون أمور المسلمين هل هم يعملون بالتنزيل فعلا ويتقون الله في ذلك، أو أنهم يطبقون الأنظمة أكثر من فهمهم لما في الكتاب والسنة؟ تأتي إلى بعضهم وتجده يحفظ الأنظمة حفظا دقيقا عجيبا، لكن تسأله عن حكم بالكتاب والسنة لا يفقه في ذلك شيئا. أين التقوى؟ المادة الفلانية تقول كذا، والنظام الفلاني يقول كذا، ولكن الآية الفلانية تقول كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ها؟ فيبدأ التفسيرات، ويبدأ في التأويل، ويبدأ بأقوال المفسرين وقول المحدثين، ولكنه في النظام نص واحد لا يتجاوزه أبدا. والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل. نحن ما قنعنا أيها الأحبة بالكثير، فكيف نقنع بالقليل؟ والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذا الأمر المنفي. وقال بعض العلماء: التقوى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال بعضهم: التقوى أن تهتم بتزيين سرك ومخبرك أكثر من اهتمامك بتزيين مظهرك. نحن نهتم بلباسنا، بشكلنا، ببيوتنا، بسياراتنا، ولكن هل نهتم في داخلنا كما نهتم بهذه المظاهر؟ كل منكم يجيب على نفسه. تجده يهتم بشكل البيت وخارجه ومظهره ومجلسه اهتماما عجيبا، حتى لو وجد خللا إذا كانت لديه مناسبة لغضب على أهله غضبا شديدا. وتجده يهتم في سيارته، بل يوجد من ينظفها يوميا. وتجده يهتم في لباسه وفي مظهره. أقول: التقوى أن تهتم كما قال أحد العلماء بتزيين سرك ومخبرك وباطنك أكثر من اهتمامك بمظهرك. هذه معاني كما عرفها السلف رضوان الله عليهم عن قضية التقوى. وأنتقل الآن إلى بعد هذا التعريف إلى الإشارة إلى بعض الآيات التي وردت في التقوى. فيقول الله جل وعلا، وقد أشرت إلى آيتين سابقتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. وأشير هنا إلى أن كلمة التقوى وما تصرف منها وردت في القرآن أكثر من 200 مرة، بل قد بلغت إلى 250 مرة وزيادة، نظرا لأهمية موضوع التقوى ولأثره في حياة المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والآيات في هذا كثيرة. يقول جل وعلا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. مر هارون الرشيد في يوم من الأيام خرج من قصره، وكان هناك يهودي من أهل الذمة يريد الدخول في مظلمة على أمير المؤمنين فمنعه الحجاب. فلما خرج أمير المؤمنين من القصر وكان راكبا في موكبه، قال له: يا هارون اتق الله. فنزل هارون من على ظهر دابته وسجد لله سبحانه وتعالى، وقال لليهودي: ما حاجته؟ فذكر حاجته ثم قضاها. فقال له الناس: يا أمير المؤمنين، لماذا فعلت ذلك؟ قال: إنه قال لي اتق الله وخشيت أن تأخذني العزة بالإثم، فأكون كما قال تعالى أو ممن قال فيهم تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. بعض الناس يقول له اتق الله، يقول اتق الله عنه، اتق الله تدعوني وتدعوك أخي، اتق الله لماذا لا تنصح نفسك؟ بل بعضهم يغضب جدا إذا قيل له اتق الله. ولذلك نص عليه القرآن: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أقول: الآيات في هذا الباب كبيرة جدا. أما الأحاديث فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قوله تعالى حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال عبد الله بن مسعود: كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول عليك نفسك مثلك يوصيني. ووردت أحاديث كثيرة في معنى التقوى، ومنها حديث النواس بن سمعان وغيره من الأحاديث المشهورة، ولا يستطيع المقام نظرا لضيق الوقت لذكرها، وهي معلومة مشهورة مكررة مذكورة، ولذلك أشير إليها كما قلت ولا أحتاج إلى الاستمرار معها. منها قوله تعالى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم في موعظته للصحابة كما روى العباد بن سارية: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة حضرة، وإن الله مستخلفكم بها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا الحديث أيها الأحبة موضوعه عظيم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وما يحدث الآن يدور على هذين الموضوعين: النساء والدنيا. أكثر المشكلات الموجودة الآن في المجتمع. وقد سألت بعض القضاة وسألت بعض الأخوة في الهيئات تدور على هذين الموضوعين، إما دنيا وخلافات عن الدنيا، أو على النساء ومشكلات النساء وما يجر ذلك من مآسي. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وقد أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وبخاصة أن الدنيا قد فتحت علينا وأرثنا مباهجها ودروبها فتحتاج إلى التقوى. كم من إنسان قد وقع في الرشوة، كم من إنسان قد وقع في الربا، وبالذات الربا. الآن من المآسي التي نعيشها في موضوع الدنيا موضوع الربا، وكثير من الناس يتصور أن هذا الأمر حلال، وقد يأخذ فيه شيئا فشيئا ويقول أنا أريد أن آخذ حتى لا يبقى لليهود والنصارى وسأخرجه لأصحابه، ومرة يخرجه ومرات لا يخرجه، وإذا وقع لا ينجو. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. النساء مشكلاتها مشكلة في الأسواق، في المجلات، في التلفزيون، في الفيديو، في كل مكان. قضية المرأة الآن مأساة من المآسي التي نعيشها، حتى انحرف بذلك كثير من المسلمين والعياذ بالله. أذكر قصة ذكرها أحد الأخوة أحد المشايخ، يقول أحد الشباب سافر إلى الشرق لإغراء زملائه، وهذه آثار جلساء السوء، وأغرته النساء هناك، وهنا اتقوا النساء. وفي يوم من الأيام وعد صاحبة له أو صديقة له أو بعبارة أصح بغية من البغايا، فتأخرت عليه، وهنا اضطرب لتأخرها، وارتفع الضغط لديه، وبدأ زملاؤه لا بارك الله فيهم يهدئون من روعه ويطمئنونه بأنه ستأتي، وبعد لحظات أو بعد طول انتظار جاءته، فلم يملك نفسه إلا أن يقر ساجدا لها. وهنا قبض وهو ساجد، قبض كافر والعياذ بالله، أشد أنواع الشرك، قد سجد لمخلوق وعلى معصية، وما بعد الشرك ذنب، وما بعد الكفر ذنب، بل من أعظم أنواع الكفر الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا شاب من شبابنا من بلدنا أيها الأخوة، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. اجتمعت لديه الدنيا المادة والشهوة، وكانت نهايته مأساة محزنة مبكية، والله لو كانت لنا قلوب لتفطرت قلوبنا من في هذه القصة، ولكن رانت عليها الذنوب وضعفت فيها التقوى. وإلا أي خاتمة مثل هذه الخاتمة، أي حال مثل هذه الحال، أي وضع مثل هذا الوضع أيها الأحبة. اتقوا الدنيا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتقوا النساء. وقال صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تنمية القلب. حديث صحيح. أقول الأحاديث في هذا كثيرة وأكتفي بما ذكرت، وأنتقل الآن إلى مجتمع المتقين وإمام المتقين هو صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حياته كيف كانت تقواه، كيف كانت حياته، كيف كان ورعه، كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم. الذي تقول له عائشة وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، قد تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم من العبادة، فيقول لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. الذي أذن الله له لو أراد الصفا أو لو أراد من الجبال ذهبا، ولكنه قال لا، دعني يوما أشبع فأشكرك ويوما أجوع فأذكرك. كان صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو أراد أن يملك ما بين المشرقين والمغرب والمشرق لملكهما من الدنيا صلى الله عليه وسلم، كان يجوع ويضع الحصى على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تقواه في كل أعماله صلى الله عليه وسلم، بل كل حياته كلها تقوى. لكننا من منا من يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يقرأ منا من منا من يفقه هذه السيرة، من منا من يتأمل. كان لا يجد صلى الله عليه وسلم عنده شيء من الدنيا ديناران أو ثلاثة صلى الله عليه وسلم، كان يأتي إلى أهلي ويقول هل عندهم طعام؟ ما عندهم طعام. بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أصبحت صائم. حياته عجيبة. فنحن بحاجة، وأشير لأنني لو جلست أذكر صفة ليست قصص، إنما هو تشريع من حياة المصطفى على ما كان الوقت. ولكن أنصحكم بقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. اقرأوا زاد المعاد، اقرأوا ما في الصحيح في الصحيحين في الرقائق وغيرها، تجدون الأمثلة العجيبة، ولا عجب في ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرة أبي بكر حقيقة هذا الرجل تسمع أنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لوزن إيمان أبي بكر. تسمع أنه ما خرج، وهذا ثابت، ما خرج في الشمس على أفضل من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه بحق من المتقين. أبو بكر الذي هدى له الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع بالجنة، يذكر في الحديث الصحيح كما روى البخاري أن للجنة 8 أبواب، كل منا إذا قرأ هذا الحديث يتمنى أنه يدخل من باب واحد، لكن أبا بكر لا يرضي أن يدخل من باب واحد. يقول يا رسول الله ما يمكن أحد يدخل كل الأبواب 8؟ شبه علو الهمة. فيقول له رسول بلى وأتمنى أن تكون منها. سبحان الله. وأذكر سمعت مأساة واحد من الناس منذ فترة يقول لي الحمد لله أنا حجيت، أنا حجيت كثير يقبل الله مني واحدة. قلت أعوذ بالله، فضل الله أعظم من فضلك. قد يخشى على حد يكون هذا الكلام، وبعض الناس يقول يكفيني لو بزت هذه الجنة، أدنى جنة يكفيني. أعوذ بالله. أقول أبو بكر أيها الأحبة انظروا إلى تقواه وإلى ورعه، وقد أذن له الرسول وأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخل أي أبواب الجنة في الثمن يشاء، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع بدخول الجنة، بل قال فيه جل وعلا ولسوف يرضى. لو واحد قال له أحد الأمراء خلاص أنا أتكفل فيك هذه الحياة، أو أنا المسؤول عنك، خلاص يشعر أنه حاز السعادة من جميع أطرافها. وأبو بكر يقول فيه جل وعلا في الآخرة ولسوف يرضى، من الذي سيرضيه؟ الله سبحانه وتعالى. أقول هذا تقواه وورعه. اسمعوا إلى بعض القصص. كان له خادم، وكان في قبيلة خادمة ما يأتي هذا الخادم بطعام لا يسأله أبو بكر، وأراد الله شيئا ففي يوم من الأيام لم يسأله، فلما أكل اللقمة أبو بكر وهو يتجرعها ما سأل، كان جوعان. فقال له خادم ما سألني يا خليفة رسول الله من أين الطعام؟ قال من أين هذا الطعام؟ قال إنني مررت بقوم قد أحسنت إليهم بالجاهلية، أي كانت عملية السحر أو الكهانة، وأرادوا أن يكافئوني فكافئوني هذا اليوم، حق قديم، فكافئوني وهذا من طعامهم. إذن هذا الطعام مقابل كهانة. فأراد أن يخرجها أبو بكر وعجب حتى قيل له لا تخرج إلا مع الماء، فجرب ماء كثيرا حتى أخرج اللقمة. فقيل له يا خليفة رسول الله قد أخرجها، لا ذنب عليه رضي الله عنه. قال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها لقمة واحدة. أقول كل واحد منكم يطبق هذه اللقمة وقصة أبي بكر على حياته فقط، من الربا أو العشوة، نسأل من نأكل عنه أو لا نسأل، الحلال باحل باليوم. لقمة واحدة يا أحبة، ويقسم بالله وهو صادق أنه لو ما خرجت هذه اللقمة إلا مع روحك لأخرجها. ولا يمكن أن يحمد أبا بكر أبدا، أبو بكر أبدا رضي الله عنه. أبو بكر وهو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا الصحابة يا عمر خليفة الرسول نأخذ الصباح لا ندري أن يذهب في الضحى، عمر قال أنا أجيب لكم خبر رضي الله عنه. فترصده في الصباح وجد أنه خرج خارج المدينة ودخل بيت كوخ وقام فيه قليلا ثم خرج، وعمر من بعيد ما يرى أبو بكر. فلما ذهب أبو بكر ودخل المدينة جاء عمر ودخل واستأذن على أهل هذا الكوخ فدخل، وهو خليفة يا أحبة، أبو بكر خليفة. فوجد امرأة عندها بضعة أطفال، قال يا أمة الله ما حالكم؟ قالت نحن زوجنا، زوجي قد مات وأنا امرأة فقيرة وعندي هؤلاء الأولاد. قال من الرجل الذي يأتيكم؟ قالت والله رجل من المسلمين يأتينا في كل يوم ويدخل بيتنا ويكنسه وينظف أواني ويعد طعامنا ويخرج. من هو؟ قالت والله لا أعلم، رجل من المسلمين يكنس البيت والملابس ويعد لهم الطعام وهو خليفة وما يقدر هؤلاء. لا تطلع العلوي البارده ولا شيء. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبر أحد في فعله وهو خليفة الرسول. فذهب له عمر، ماذا قال له؟ قال لقد أتعبت من جاء بعدك. خرج يوما مع أصحابه وهم في مزرعة، فوجد طيرا ينزل العصفور ينزل ويشرب ماء ويطلع فوق الشجرة، فلما رآه أبو بكر بكى، قال ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال لأن هذا الطير لم يحاسب، يا ليت كنت عصفورا بالله. الرجل الذي شهد له الجنة وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، يعني ثبتت له الجنة، ثبتت له الجنة بل من أي أبواب الجنة شاء، وانقطع الوحي والله يقول ولا سوف يرضى، يقول يا ليت كنت طائرا، لأنه لم يحاسب، مسكين أنا يا أبا بكر سأحاسب. طيب إذا كان أبو بكر يخاف من هذا الحساب، هذا الخوف، وهو الذي لا نعلم له معصية في جبهة التاريخ، فكيف بحالنا؟ أين التقوى يا أحبة؟ أبو بكر يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. طيب إذا كان لسان أبو بكر أورده الموارد، نعم أورده موارد الخير والله، كيف بألسنتنا التي أوردتنا ألسنتنا موارد الهلاك؟ هؤلاء هم المتقون. أما عمر، عمر الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، وكثير منا إذا سلك فجا جاء الشيطان يدور في الفج الآخر، نعم يغريه يحرفه يغضبه. أما أبو بكر، أما عمر ما سلك فج إلا هرب الشيطان له، يهرب لا يستطيع لا يطير. عمر هذا بقوته وشدته الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، يقرأ قوله تعالى وقفوهم عندما سمع قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ماذا فعل؟ بكى ومرض شهرا يعاد رضي الله عنه وهو قد شهد له بالجنة. وعندما سمع القارئ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، سقط مريضا ثلاثة أيام يعاد. والله نحن تمر عندنا هذه الآيات ويقرأها ما ندري هل قرأها فضلا عن أن معهم فيها إلا من عظم الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه أيها الأحبة قصته عجيبة في ورعه وتقواه وصلاحه. مرة أخرى أقرأ سيرة هذه الرجلين، عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان يا عبد الله تستحي منه الملائكة، ملائكة الرحمن تستحي من عثمان. علي يقف في المنبر في الليل أو في المحراب في الليل ويقبض على لحيته كما يقول أحد السلف، يقول رأيته يقول أحد التابعين وقد قبض على لحيته في الليل ما يرى أحد، لكن هذا كان يراه ويقول يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا. من تقواه رضي الله عنه، أتمنى منا من يطلقها واحدة يرجع لها بعد طلقة واحدة، وعلي يطلقها ثلاثا يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا. علي الذي شهد له بالجنة يفر ويحمر عندما تأتي الصلاة، لماذا؟ لأنه سيقف أمام الباب الجنة وعلا، لأن صلحت قلوبهم أيها الأخوة. ونحن أحسن فرصة نبحث فيها في الدنيا متى نصلي؟ نبدأ نحسب ونكسر ونجمع إذا تصلح. أحسن أوقات أن ينشغل في دنيا أو مشاغله الأخرى. وهؤلاء يصفرون ويصفر ويحمر ويقول علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى دون الأمل. سعد رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، وكان ما تنظر من تقواه، كان بينه وبين خالد بن الوليد مشكلة، أي قضية من القضايا التي تحدث بين البشر. فجاءه رجل وبدأ يقع في خالد، قال لا ما قد إنما بيننا لم يبلغ ديننا، لا لا تتكلم في خالد. نحن الآن إذا كان بين الإنسان وبين مشكلة هو يطرح إلى أحد تكلم في شخص آخر، بل يحاول يحرك هذا الأمر. وسعد يقول ما إنما بيننا لم يبلغ ديننا رضي الله عنه. خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه الناس فقال لهم ألكم حاجة؟ قالوا لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هذا من تقواه رضي الله عنه. أيها الأحباب، أقول هذه بعض الأمثلة من هؤلاء، والأمثلة كثيرة كثيرة جدا، ولكن حفاظا على الوقت اختصرت واختصرت. أنتقل الآن إلى أثر التقوى على الفرد على المجتمع. إذا وجدت التقوى ماذا يحدث؟ يحدث الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم متقون. وأنتم أيها الأحبة عشتم في مجتمع، في مجتمعكم هذا من عدة سنوات تعرفون كيف اضطراب حبل الأمن، ثم بفضل الله كيف عاد الأمن. وكيف استجد الأمر في المجتمع. وها نحن نرى بوادر مؤذية، بوادر محذرة لضعف التقوى، بوادر والله نحتاج إلى أن نتأمن ونتمعن فيها فيما يتعلق بالأمر، لأن الناس قد ضعف التقوى. لأنك قد تجد من الناس من هو سكران، أصحاب المخدرات، الشراب، فإذا اختل الأمر بوجود هؤلاء. فأقول إذا وجد التقوى وجد الأمن، الأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا والآخرة أيها الأحباب، وليس في الدنيا فقط. ثانيا رغد العيش والصحة والعافية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. وما نراه من نقص المعيشة، وما نراه من ضيق ذات اليد عند البعض، وما نراه من نقص الموارد، أسبابه والله المعاصي. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فرغد العيش سببه التقوى، الصحة والعافية سببها التقوى. أما هذا أمام الأعداء أمر محزن ما نسمعه عن واقع المسلمين الآن. أضعف الشعوب على الإطلاق الشعوب الإسلامية، الشعوب الكافرة لها مهارة، لها قوة. أيهما أكثر يجيب بصدق وبواقعية مهابة، النصارى من الأمريكيين أو المسلمين؟ الواقع يشهد بخلاف ذلك. الواقع أن الأمريكي قد تجد له مع كل أسف في واقع العصر الحاضر مهابة، أما المسلم فلا مهابة له. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. شعوب تقتل، شعوب الأمة الإسلامية شعوب، ويدعى مجلس الأمن لعقدها. فماذا يحدث من مجلس الخوف، مجلس الخيانة؟ ماذا جريمة من هذه المجالس؟ وفرد واحد أمريكي فقط، واحد يقطع الرئيس الأمريكي زيارته، ويعقد مجلس الأمن، ويدعو الكونغرس، كلها من أجل أمريكي واحد. وتشتعل الدنيا شرقا وغربا، وتتحرك الواسطات. آخر عنوان قرأته اليوم في الجرائد، الواسطات تتلاحق من أجل خنازير، من أجل هؤلاء النصارى. أين هذه الحمية لشعوب تقدر لشعوب المسلمين؟ ماذا يحدث للمسلمين في لبنان الآن أيها الأحباب؟ بالذات أهل السنة، ماذا يحدث لهم في لبنان؟ النصارى لهم من يدافع عنهم، النصيريين لهم من يدافع عنهم، الشيعة لهم من يدافع عنهم. أما المسلمون أهل السنة فأمرهم إلى الله، تستباح دماؤهم، يقتل أطفالهم، تنتهك محارمهم، تسرق أموالهم، ولا أحد يحق. يقتلون بيد من؟ بيد من يسمون مسلمين. يدعم ذلك من؟ بأموال المسلمين. وامريكي واحد تقوم له الدنيا ولا تقعد. قتل امرئ في غابة، في غابة في لبنان قتل، جريمة لا تغتفر، تقوم الدنيا ولا تقعد. وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، ينظر فيها. سبحان الله، هذا واقعنا. فقد نزعت المهابة من قلوب أعدائنا لضعف تقوانا. سعد بن أبي وقاص عندما طلب المراكب وأراد أن يعبر النهر وتأخرت عليه المراكب، ماذا فعل؟ قال يا سلمان در على الجيش وانظر وأعطني تقرير. فقام يدور على الجيش رضي الله عنه، ماذا وجد الجيش؟ فيوجدهم في الليل بين ساجع وراكع وباكي ومستغفر ونائم وهو يسبح الله سبحانه وتعالى، لم يجد فيهم عاصيا بطول الجيش يعرضه. فجاء إلى سعد وقدم له هذا التقرير، وانظروا إلى جيوش المسلمين ماذا يحدث فيها. في ليلة الخامس من حزيران ماذا حدث؟ يسهرون أمام أم كلثوم، قدريهم يا كوكب الشرق على السكر والعربدة. ومن أسد أنواع طبقات الشعوب الإسلامية ما يحدث في كثير من الجيوش الإسلامية من فساد ومن خمور، ما الله يجعل إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. أقول فقدم تقريرا قال ما وجدت فيهم عاصية بين ذاك وساجع. قال اركبوا. فلما ركبوا أمامهم البحر، أمامهم النهر، وركب ومشى على النهر رضي الله عنه سعد، وجمد الله له النهر. لماذا؟ للتقوى. ولما رأهم الأعداء قال هؤلاء شياطين، فهربوا بدون حساب. هذه التقوى، هذه المهابة، هذه القوة يا أحبة. أما نحن ماذا حدث من الجيوش الإسلامية؟ استنهكت أموال المسلمين، أضخم الأموال تروح للجيوش، وجيوش ضد من؟ ضد بلاد المسلمين بعضها ضد بعض، وبعض الجيوش المسلمين ضد المسلمين أو ضد بلاد البلد. ما أدت الجيوش العربية خلال القرن الحالي أي مهمة إلا ضد شعوبها، بل هي فتار لأعدائها إلا لحظات قليلة. من نحن إسرائيل؟ بعض الجيوش العربية. نعم، ما يحدث في لبنان واضح. بأي شيء ضربت بعض الشعوب العربية في بلادها؟ بالجيش، هو الذي يضرب الشعب نفسه وقد يطالب بحق. لماذا؟ أين التقوى؟ أقول نزعت المهابة أيها الأحبة، وأصبحنا كالقطعة التي اجتمع عليها الأعداء. هذه مسألة تتعلق بالتقوى، فإذا وجدت التقوى وجدت المهابة، وإذا نزعت التقوى والله يقرف في قلوبنا الرعب والهوان والذل والضعف كما هو حادث من الآن. أبدا، قرارات، اجتماعات، والنتيجة لا شيء. شرادم الخلق، اليهود يعبثون بأمة كاملة أكثر من 100 مليون. لماذا؟ لأنه نزعت المهابة من قلوبنا، من قلوب أعدائنا، مع أن الأمة الإسلامية قد نصرت في الرعب مسافة شهر كما يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم. ولولا ما حدث من الأفغان بارك الله فيهم وفي جهادهم، رفعوا رؤوسنا وقد طقطقت كثيرا، أعادوا لنا شيئا من العزة، ولكن أعداء الله لم يرضوا بذلك، فكادوا مؤامرات وهاهم يقيدون، ولكن نسأل الله أن يخزيهم وأن نرد كيدهم في نحورهم، لأنهم لا يريدون أن يرتفع للمسلمين الشأن ولا أن تعلو لهم راية، ولكن أملنا بالله سبحانه وتعالى. وحق إخواننا المجاهدين في مثل هذه المناسبات وفي غيرها أن ندعو لهم سرا وعلانية، وأن يقيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم. أقول من آثار التقوى السعادة، كل من لا يريد السعادة، كل من لا يبحث عن السعادة نجدها في التقوى. كذلك العدل، إذا وجدت التقوى وجد العدل، وإذا ضعفت التقوى ذهب العدل. ولي كلمة في هذه المسألة، لأنني أرى بوادر خطيرة في مجتمعنا ضعف العدل لدى بعض المسلمين، والدليل على ذلك انتشار الواسطة بشكل رهيب. تحتاج الواسطة الآن حتى عند القبالة، وأصبح الواحد رصيده كم يعرف في كم دائرة وكم مؤسسة وكم شركة حتى تمشي أمور. بل والله يا أخوان، حتى في بعض الدكاكين عند التجار تحتاج إلى واسطة من يشتري لك لباسك وثوبك وجهاز حتى لا تغش. الواسطة انتشرت الآن بشكل غريب. لماذا؟ لأن العدل ضعف، لأن التقوى أصلا ضعف. ورستم لما جاء إلى المدينة وبحث عن عمر وجده نائم في المسجد خليفة، نعم ما عند أحد. قال له الكلمة الخالدة: حكمت، فعدلت، فأمنت، فنمت. 4 كلمات تكثر، الذهب رخيص تكثر فيها. حكمت، فعدلت، فأمنت، فنمت، ارتاح. فضعف العدل أقول من أبرز مظاهره الآن قضية الواسطة. المحاكم الشرعية الآن ملئت بالقضايا التزوير والكذب والتدليس والغش، ويصدر قرار وينقض هذا القرار، ويتلاعب كثير من المسلمين على القرارات التي تصدر ويتحايلون عليها وهم يعرفون الحق، ولكن لضعف التقوى. كذلك من أبرز مظاهر التقوى أيها الأحبة، تولي الأخرار الأخيار، وإذا فقدت التقوى تولى الأشرار. إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى ولى علينا خيارنا، وإذا عصينا الله سبحانه وتعالى وضعفت تقوانا ولي علينا شرارنا. الآن نسمع بعض الشكاوى حول مثل هذه الموضوعات، من يقول رئيسي يظلمني، من يقول أن فلان يفعل لي كذا. لماذا؟ لضعف التقوى. في أخص أمورنا تتعلق في قضية التقوى، فإن تولية الأخيار في كل شأن يتعلق بالتقوى، وإذا ضعفت تولى الأشرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك فيحدث من آثار ضعف التقوى ما أشرت إليه من ضعف الأمة وسقوطها، وانتشار الضغائن والحسد، واختلال الموازين، ومنع القحط والمطر وغلاء الأسعار. أقول ومنع المطر ووجود القحط وغلاء الأسعار وخوف الطريق، كل هذا يحدث إذا فقدت التقوى. انتشار الأمراض وبخاصة المستعصية، متى كنا نعرف السرطان؟ متى كنا نعرف الربو؟ متى كنا نعرف الضغط؟ متى كنا نعرف السكر؟ الإيدز والعياذ بالله، الهربس، أمراض ما كنا نسمع بها، انتشرت الآن لا وجود لعلاج لها. لماذا؟ لأن التقوى ضعفها. ما هي الوسائل المعينة على التقوى؟ أولا مراقبة الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره وخوفه ورجائه. من أبرز الوسائل الإكثار مراقبة الله، راقب الله سبحانه وتعالى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. يقول ميمون بن مهران: التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شحيح. واحد في شريك شحيح أيضا تحاسب على الهللة. التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شحيح. فراقبوا أنفسكم قبل أن تراقبوا وحاسبوها قبل أن تحاسبوا واستعدوا للعرض الأكبر على الله. الالتزام الكامل بالإسلام عقيدة وشريعة، أن تعبد الله كأنك ترى. إنني أرى خللا في مجتمعنا في الالتزام بشريعة الله وفي منهجه، الالتزام بكتاب الله وفي سنة رسوله. بدأنا نسمع كلام عن الأنظمة، عن شريعة الغير من شريعة البشر الباطلة. بدأنا نسمع من بعض المسلمين من يرغب إلى التحاكم إلى أعداء الله، حتى إنني سمعت أن بعض التجار إذا عقد مع شركة غربية يوافق على أن يكون العقد إذا حدثت مشكلة أن يتحاكم إلى محاكم قانونية، وهذا كفر بالله والعياذ بالله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كافر ظالم فاسق ويرضى بحكم غير حكم الله. فلا بد من أن نقيم شريعة الله في داخل بيوتنا، في مؤسساتنا، في مدارسنا، في مجالسنا، في إدارتنا، في دولتنا. أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقوم على أرضكم. أيضا لا بد من صدق الاقتداء والانتماء، والاقتداء بسلف الأمة والانتماء لهذا الدين. لا بد من العلم، فالعلم حسن حصين. صحبة الأخيار والابتعاد عن جلساء السوء، تباعد المسكرات الكثير، قراءة القرآن مع التدبر والاعتبار والعمل، المحافظة على الوقت. أنصحكم بالمحافظة على الوقت، هو سر عجيب وهو من أسرار التقوى. استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، البعد عن اللهو والعبث والضياع، ولا بد من الجد والأخذ بعزائم الأمور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البعد عن المورقات كالربا والظلم والرشوة وقطع الأرحام، وبخاصة عقوق الوالدين. الدعاء والخشوع والبكاء بين يدي الله وكثرة العبادة مع حسن المتابعة والبعد عن الابتداع. أريحكم بعد هذا العناء وهذا التعب، وأنقلكم إلى بعض ما قاله بعض الشعراء حول هذا الموضوع، حول موضوع التقوى. يقول الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من السقى تقلب عريانا وإن كان كافيا، وخير لذات المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عافيا. يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غاضك من ربك إمهاده وفكره طول مساويك. أعاهد الله في سر وفي علن ألا أميل إلى يأس ولا تأمي، قلبي وعقلي وإخلاصي وتضحيتي لله في أمل عندي وفي ألمي. عليك بتقوى الله فالزمها تفل، إن التقي هو البهي الأهيب. فاتق الله فتقوى الله ما جاوزك قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله بطل. نحن الآن الأطفال عندنا عند طريق آلات له الأعلام أن من يقطع المسافة بأربع دقائق طرق هذا هو البطل العالمي، حقق السباق. البطل فلان بن فلان لأنه في التمثيلية الفلانية، البطل نجم في الرياضة. هذا الأبطال نشعر الأبطال، اسألوا من هو البطل؟ يقول فلان في الرياضة، وفلان في التمثيليات، وفلان في كذا، لكنه ينسى الأبطال الحقيقيين. ليس من يقطع طرقا بطل إنما من يتق الله البطل. وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي، وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فتراه بين مكارم ومعالي، وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تاجان، تاج سكينة وجلال. لما لا نبادر ما نراه يفوت، إذ نحن نعلم أننا سنموت. من لم يوال الله والرسل التي نفحت له فوليه من؟ فوليه الطاغوت. وإذا خلوت بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس.
لطفا يصل بالشريط.